بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب الأمر، فما تعريفه؟ لغة يطلق بمعنى الشأن ويطلق بمعنى الطلب، فإذا كان بمعنى الشأن على ماذا يجمع؟ على أمور، وبمعنى الطلب على أوامر. وما تعريفه في الاصطلاح؟ ما هو طلب وجود الفعل على وجه الاستعلاء؟ نعم، هكذا عرفه بعضهم، قيده بقيد أن هذا الطلب لابد أن يكون أنه لابد أن يكون قولا، وبعضهم قال قول أو ما قام مقامه، وسبق بيان ذلك في الدرس الماضي. وقال الناظم حد استدعاء فعل واجب، هل اشترط أن يكون واجب؟ ما يشمل الواجب والمستحب، كل يشمل كل مأمور به. ثم ذكرنا صيغ الأمر، فمن صيغ الأمر فعل الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب مناب فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر، أيضا الفعل الماضي والفعل المضارع من الأمر، كل هذه من صيغ الأمر. أيضا ما يدل على الأمر؟ نعم، ما ورد أن هذا الشيء فرض أو واجب أو مكتوب أو وصف بأنه طاعة، أو وصف بأن تركه معصية، أو ذم تاركه، أو أثيب فاعله، إلى غير ذلك مما ذكرنا في الدرس الماضي. ثم أخذنا مسألة، هل الأمر المطلق يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب؟ يفيد الوجوب، ما الدليل؟ دل كثير جدا على أن الفعل يفيد الأمر يفيد الوجوب، ما الدليل على أن هذا الأمر للوجوب؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فالله توعد الذين يخالفون أمره بالفتنة والعذاب الأليم، دل على أنه واجب. أيضا ما يدل عليه؟ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، يدل على أنه يجب امتثال أمر الله ولا يجوز معصيته. أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة، فليس في أمر الله اختيار بل هو لازم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ما منعك ألا تسجد إذا أمرته، فالله جل وعلا ذمه ووبخه أنه لم يستجب لأمر الله، دل على أنه واجب. وهكذا ذكرنا أدلة من السنة كثير، نواصل نقرأ. قال الناظم رحمه الله: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار، والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. هذه الأبيات تتمة لمسائل الأمر. فقال رحمه الله: ولم يفد، الضمير في قوله يفد راجع إلى الأمر، أي ولم يفد الأمر فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. فذكر في هذا البيت مسألتين مشهورتين في كتب أصول الفقه، وهما: هل الأمر يفيد الفورية أو هو على التراخي؟ وهل الأمر يفيد تكرار المأمور به أو أنه يكفي فعله مرة واحدة؟ أما المسألة الأولى وهي هل الأمر يفيد الفورية، معنى هذه المسألة إذا جاءنا الأمر في الشرع هل يجب علينا أن نمتثل هذا الأمر فورا أو يجوز أننا نؤخره؟ والمراد بقولنا فورا أي حين التمكن من فعله. فمثلا الآن هل يجب أن نصوم رمضان غدا؟ لا يجب، لأننا الآن في شهر محرم فلم نتمكن من فعل رمضان، لكن إذا جاء شهر رمضان فهنا نتمكن من فعله. فهذا مراد الأصوليين بذلك، أي هل الأمر الذي نتمكن من فعله يفيد الفورية وأننا نبادر إلى امتثاله أو أنه يجوز لنا أن نؤخره؟ حاصل هذه المسألة أن لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يرد في الأدلة ما يفيد الفورية والمبادرة، أن يقترن بالدليل ما يفيد الفورية والمبادرة. فهنا الأمر يفيد الفورية والمبادرة باتفاق أهل العلم، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. فهنا اقترن بالأمر ما يفيد الفورية، أنه إذا دخل فورا يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. أيضا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقوله فليصلها إذا ذكرها هذه قرينة تفيد الفورية والمبادرة في الامتثال، أي أول ما يذكرها إذا كان ناسيا أو أول ما يستيقظ إذا كان نائما يفعلها. مثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود: من أراد الحج فليتعجل. فإنه يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. فقول من أراد الحج فليتعجل فهذه قرينة تفيد الفورية. قوله فليتعجل أي لا يمهل لا يؤخر. فهذه الصورة الأولى إذا اقترن بالدليل ما يدل على الفورية والمبادرة فهذا الأمر واضح وأنه يفيد الفورية. الصورة الثانية أن يرد في الدليل ما يفيد أنه للتراخي، والتراخي بخلاف الفورية أي يجوز التأخير. مثلا كقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذه الآية أمرت من أفطر في رمضان أن يصوم عدة من أيام أخر، لكن عندنا دليل دل على أن هذا الأمر للتراخي، وإلا كان مقتضى الدليل أنه يبادر إلى فعل بعض رمضان مباشرة يقضي. لكن جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. أي تؤخره نحو سنة حتى تقضيه. فإذا عندنا الآن قرينة أن هذا الأمر وهو الأمر بقضاء رمضان للتراخي وليس للفور. الصورة الثالثة أن يرد الأمر مطلقا ليس في قرينة تفيد الفورية والمبادرة وليس في قرينة تفيد التراخي والتأخير. وهذه المسألة هي التي حصل فيها خلاف. إذا جاءنا أمر مطلق في الكتاب والسنة فهل هذا يدل على أننا نبادر إلى فعله ولا يجوز تأخيره ومن أخره يأثم، أو أنه يجوز تأخيره؟ على قولين للعلماء. القول الأول أن الأمر المطلق يفيد الفورية ووجوب المبادرة إليه وعدم جواز التأخير، وهذا القول هو مذهب الإمام مالك وهو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، وقال به أيضا جماعة من الحنفية وجماعة من الشافعية. واختار هذا كثير من المحققين من أهل العلم، اختار ابن قدامة في الروضة وابن القيم والشنقيطي، كذلك مر معنا أن اختيار الشيخ ابن عثيمين في الأصول من علم الأصول أن الأمر المطلق يفيد الفورية. استدلوا على ذلك بأدلة. من الأدلة التي استدلوا بها قالوا الأوامر في الكتاب والسنة التي فيها الأمر بالمسابقة والمسارعة، فاستبقوا الخيرات. قالوا والمأمور به من الخير، المأمورات بها كلها خيرات، والله أمر باستباق الخيرات، فإذا يدل على أن ذلك واجب. أيضا قالوا الله تعالى أثنى على الأنبياء بذلك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أيضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الصحابة يوم الحديبية أن يحلقوا وأن ينحروا فتباطأوا تأخروا أنكر عليهم غضب. قالوا فهذا يدل على أن الأمر يفيد الفورية المبادرة إلى امتثاله، لأنه لو كان يجوز تأخيره والتراخي فيه لم يغضب عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أمرهم وتأخروا غضب، فهذا دليل أن الأمر يفيد الفورية. قالوا أيضا هذا هو مقتضى اللغة العربية، فإن الإنسان إذا أمر عبده أو أمر ولده بشيء وتأخر لأنكر عليه. فلو قال الأب مثلا لولده أعطني كأسا من الماء، كلمه في الصباح فجاء بعد الظهر وجاء بكأس من الماء، هل امتثل هذا الأمر؟ لم يمتثل، ويحق له أن ينكر عليه وأن يعاقبه. قالوا فهذا إذن مقتضى اللغة التي جاء بها القرآن والسنة أن الأمر يفيد الفورية. قالوا أيضا أن المبادرة إلى الامتثال أبرأ للذمة وأحوط للإنسان، لأن التأخير له آفات لا يدري الإنسان ما يعرض له، ولأنه يقتضي تراكم الواجبات عليه وقد يموت ولم يفعلها. أيضا مما استدلوا به وهو من الأدلة القوية، قالوا لو قلنا إنه للتراخي فما أمد هذا التراخي؟ كم مدة التراخي هذا؟ لو قلنا إنه للتراخي فهل للتراخي حد معلوم في الشرع، أو أنه يجوز أن يتأخر حتى يموت؟ إذن قالوا فليس هناك مدة معينة ومحدودة في الشرع، فالأصل هو المبادرة، وإلا لو كان للتراخي لقلنا يجوز أن يؤخر حتى قرب الموت، والإنسان لا يدري متى يموت. القول الثاني في هذه المسألة، قالوا الأمر المطلق لا يفيد الفورية، وإنما هو للتراخي يجوز التأخير. وهذا القول هو المشهور عند الحنفية والشافعية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن المقصود بالأمر هو إيجاد المأمور به، هذا هو المقصود، إيجاد المأمور به، سواء على وجه الفورية أو على وجه التراخي، ما دام أنه سيوجد المأمور به يكون قد امتثل الأمر. لا سيما قالوا أنه أمر مطلق لم يرد تقييده بفورية. أيضا من ما استدلوا به وهو يعده بعض من أقوى ما استدلوا به، قالوا أن الله تعالى أمر نبيه بالحج في السنة السادسة، فرض الحج في السنة السادسة، ولم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. بأي دليل استدلوا؟ قالوا بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا فهذه الآية نزلت في الحديبية في السنة السادسة، ومع ذلك لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، أخر 4 سنين وبقي 3 سنين لا يحج. قالوا فهذا دليل أن الأمر للتراخي، فلو كان للفورية لبادر بالحج. والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول، أن الأمر يفيد الفورية. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من قولهم إن القصد هو إيجاد المأمور به، فهذا ليس بصحيح على إطلاقه، بل القصد من الأمر هو إيجاد المأمور به في وقته المراد، فلا بد من مراعاة الوقت المراد للأمر. وأيضا دليلهم الثاني أنه فرض الحج في السنة السادسة هذا غير صحيح، فهذه الآية ليس فيها فرضية الحج والعمرة، وإنما فيها أن من شرع في الحج والعمرة يتمها يكملها لا يقطعها، وأتم الحج والعمرة لله. فهذه الآية دليل على وجوب إتمام الحج والعمرة لمن دخل فيها، وليست دليلا على فرضية الحج، وإنما فرض الحج بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج فرض بهذه الآية، وهذه الآية إنما نزلت في عام الوفود في السنة التاسعة. قد يقول قال حتى على هذا القول، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة؟ لماذا أخر إلى السنة العاشرة؟ الجواب أنه أخر لحكمة، أولا لتطهير البيت من المشركين، فكان في البيت الحرام من المشركين، كان فيه من يطوف عريانا، فقدم أبا بكر أمامه في السنة التاسعة ليحج وليمنع أهل الشرك والعراة من الطواف بالبيت. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع عرض له أمر عظيم، وهو أن قبائل العرب أقبلت إليه من كل الجزيرة، فشغل عليه الصلاة والسلام باستقبال الوفود القادمة عليه ودعوتهم إلى الإسلام وبيان الإسلام لهم، ورأى أن هذا الأمر أعظم، وهو من الواجبات العظيمة عليه أيضا الدعوة إلى الله تعالى. فلا يتم الاستدلال بذلك. فعلى هذا فالصحيح أن الأمر المطلق يفيد الفورية ووجوب المبادرة إليه، ولا يجوز تأخيره. المسألة الثانية التي ذكرها الناظم هنا، الناظم ماذا اختار؟ أنه يفيد ماذا؟ التراخي على مذهب الشافعية، ولم يفيد فورا، أي أنه يفيد التراخي على مذهب الشافعية، وسبق أن مذهب الشافعية أنهم يختارون أنه يفيد التراخي. قال ولا تكرار إن لم يرد ما يقتضي التكرار، أي المؤلف رحمه الله يختار أن الأمر أيضا لا يفيد التكرار إلا إذا ورد ما يفيد التكرار، قال إن لم يرد ما يقتضي التكرار. معنى هذه المسألة هل الأمر يقتضي التكرار، أي هل إذا أمر الآمر بشيء هل يكفي فعله مرة واحدة، أو أنه لابد من تكرار فعله؟ إذا قال الأب لولده اشتري لي كتابا، فهل يكفي أن يشتري له كتابا واحدا مرة واحدة، أو أنه لابد أن يكرر شراء الكتاب له عدة مرات؟ هكذا إذا جاءنا أمر في الكتاب والسنة، هل يكفي أن نفعل هذا المأمور بمرة واحدة، أو لابد أن نكرره؟ حاصل هذه المسألة كالمسألة التي قبلها، نقول لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يرد في الدليل ما يقتضي التكرار، يرد في الدليل قرينة تفيد تكرار المأمور به، فهنا يفيد التكرار، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه إذا وجدت قرينة ووجد في الدليل ما يقتضي التكرار أننا نحمل على التكرار، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. من القرائن التي نستفيد منها التكرار أن يكون المأمور به مقيدا بوقت، مقيدا بوقت، فكلما جاء وقته يجب فعله، مثلا الصلوات الخمس مقيدة بوقت، فإذا متى جاء وقتها يجب فعلها وتكرار ذلك. صيام رمضان مقيد بوقت شهر معين، متى جاء هذا الشهر يجب فعله. أيضا من القرائن التي تدل على التكرار أن تكون هذه العبادة المأمور بها مقيدة بسبب أو معلقة على سبب، فمتى وجد السبب فإننا نكرر إيجاد العبادة، إيجاد هذا المأمور به. وذلك كالزكاة مثلا، الزكاة مقيدة بسبب، هذا السبب هو بلوغ النصاب وحولان الحول، فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول يجب إخراج الزكاة فيه لأنه قيد بسبب. إذن هذه الصورة الأولى، أن يرد في الدليل قرينة أو ما يدل على تكرار الأمر كما سبق، كان يقيد بوقت أو يقيد يعلق على سبب. الصورة الثانية، أن يرد في الدليل ما يدل على أنه يكفي فعل المأمور به مرة واحدة، يرد عندنا دليل وقرينة تدل على أنه يكفي فعل المأمور به مرة واحدة، فهنا لا يجب التكرار بالاتفاق. وذلك مثل الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل قال: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. حديث أبي هريرة في الصحيحين. جاء في رواية في حديث ابن عباس، نفس الحديث رواه ابن عباس في مسند أحمد وسنن الدارمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. فإذن هذه قرينة ودليل واضح يدل على أن الأمر بالحج لا يقتضي التكرار، يكفي مرة واحدة. الصورة الثالثة، أن يرد الأمر مطلقا ليس في قرينة تدل على التكرار وليس في قرينة تدل على عدم التكرار، أمر مطلق، وهذا الذي حصل فيه الخلاف. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، بل يكفي فعله مرة واحدة، وهذا مذهب الحنفية ومذهب الظاهرية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وقال به بعض الشافعية، وهو الذي جزم به المؤلف هنا وهو شافعي، أنه لا يفيد التكرار. بل يكفي فعله مرة واحدة. قالوا: لأن هذا هو مقتضى اللغة، فلو نظرنا إلى اللغة نجد أن الأمر المطلق يكفي فعله مرة واحدة. فإذا قال الأب لولده كما سبق المثل: اشتري لي كتابا، هل يلزم أن يشتري هذا الكتاب عدة مرات أو يكفي مرة واحدة؟ لا شك أنه يكفي مرة واحدة. والقول الثاني قالوا: بل يفيد التكرار، وهذا القول هو أيضا رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول ابن القيم، مع أن ابن القيم يوافق أن الأمر في مقتضى اللغة لا يفيد التكرار. قال: هو في مقتضى اللغة لا يفيد تكرارا. قال لكن عرف الأدلة في الكتاب والسنة أن أغلب الأوامر في الكتاب والسنة تفيد التكرار. قال ولننظر مثل قول الله اتقوا الله، هذا يفيد تكرار تقوى الله حتى يموت الإنسان. قول الله تعالى آمنوا بالله ورسوله، إذن يفيد أن يثبت الإنسان على الإيمان. عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في التكرار العبادة. وهكذا قال عرف الكتاب والسنة، لو نظرنا فيه نجد أن جميع أو نجد أن أغلب الأوامر فيها تكرار المأمور به. قال فإذا إذا كان هذا هو عرف الكتاب والسنة فيجب أن نحمل أدلة الكتاب والسنة على ما عرف فيها، وإن كان أصل الأمر في اللغة لا يقتضي التكرار. والحاصل من هذا أنه كما سبق أن الأمر لا يقتضي التكرار، هذا الأصل، أن الأمر لا يقتضي التكرار، الأمر المجرد لا يقتضي تكرار المأمور به، يكفي فعله ولو مر. بقي هناك قرائن تدل على التكرار، ويستطيع الإنسان أن يميز الأدلة إذا وردت عليه، يعرف هل هي للتكرار أو ليست للتكرار. وما لم يستطع تمييزه ولم يتبين له فما هو الأصل فيه؟ أن الأمر لا يفيد التكرار، الأمر المطلق، هذا هو الأصل. فما ليس بواضح يرده إلى الأصل، وهو أنه لا يفيد تكرار المأمور به. فمثلا قول الله تعالى اتقوا الله آيات كثيرة، هذا واضح جدا من سياق الآية أن المراد اتقوا الله استمروا في التقوى، كرروا ذلك لا تنقطعوا عنه، هذا واضح. عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أيضا واضح. فإذا ورد دليل ولم يظهر لنا من سياقه أنه للتكرار أو لعدم التكرار، فالأصل أنه لا يفيد التكرار، وأن فعل المأمور به مرة واحدة يكون المأمور امتثل الأمر. فهذا حاصل هاتين المسألتين، وهما من المسائل المهمة في هذا الباب، باب الأمر. المسألة الأولى تقدمت معنا في درس الأصول من علم الأصول، أما المسألة الثانية وهي التكرار فهي مسألة لم تسبق معنا. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال رحمه الله قال والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. هذا البيت تضمن مسألة أيضا مشهورة في هذا الباب، باب الأمر، وهي أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا هو مراد المؤلف، لأنه قيده بالمنحتم، والمنحتم أي الواجب. قال والأمر بالفعل المهم المنحتم، المنحتم مأخوذ من الحتم، والحتم هو الشيء الواجب. فالأمر بالشيء المهم الذي له أهمية ومنزلة في الشريعة منحتم أو واجب، أمر به وبالذي به يتم. ثم مثل قال كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. أي يقول كالأمر بالصلاة هو أمر بالوضوء، أدلة الصلاة كلها أدلة للوضوء، فأي الأوامر التي أمر فيها بالصلاة هي كلها أوامر بالوضوء. لماذا؟ لأن الصلاة لا تتم إلا بالوضوء، فكل أمر بالصلاة فهو أمر بالوضوء. كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، أي يقول الأمر بالصلاة هو أمر بكل شيء يفرض للصلاة، من استقبال القبلة وستر العورة وإزالة النجاسة، من الركوع والسجود والقيام، فكل ما يفرض في الصلاة، الأمر بالصلاة هو أمر به، لأن الصلاة لا تتم إلا به. وهذا الذي ذكره الناظم كما سبق هو ما يعبر عن العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هناك تعبير أوسع مما ذكره المؤلف، وهو أن نقول ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. لماذا كانت هذه أوسع؟ لتشمل الواجب والمستحب. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. أيضا هذه داخلة تحت قاعدة أوسع منها، أيضا سبقت معنا في الوصول مع المصل، ما هي؟ أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا يشمل الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمندوب، والمحرم والمكروه والمباح. الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان القصد واجبا، المقصود واجبا، تكون الوسيلة إليه واجبة. إذا كان المقصود مستحبا كانت الوسيلة إليه مستحبة. إذا كان المقصود مكروها كانت الوسيلة إليه مكروها. إذا كان المقصود محرما كانت الوسيلة إليه محرمة. إذا كان المقصود مباحا كانت الوسيلة إليه مباحة. فهذه القواعد كلها صحيحة وبعضها أوسع من بعض. فقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب صحيح وصريح، والدليل على ذلك أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الدليل أن هذا الواجب مأمور بإيجاده، مأمور بفعله، وإيجاده وفعله لا يتم إلا بفعل ذلك الشيء. فإذا ذلك الشيء الذي توقف عليه فعل هذا الواجب يكون واجبا. أوسع منه كما سبق ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، سواء كان واجبا أو مستحبا. أوسع منه ما سبق الوسائل لها أحكام المقاصد، بقي هنا لا بد من تنبيه، أيضا نبهنا عليه فيما سبق، أن قول الفقهاء قول الأصولين الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا كان المقصد واجبا أو مستحبا فيقول إن يكون الوسيلة واجبة ومستحبة، بشرط ألا تكون الوسيلة محرمة لذاتها. فإذا كانت الوسيلة محرمة فلا نقول إن تلك الوسيلة واجبة أو مستحبة، إنما إذا كانت تلك الوسيلة مباحة وتوقف عليها فعل المستحب أو فعل الواجب تكون مستحبة أو واجبة، لكن لو كانت محرمة فلا تكون كذلك. إن بعضهم الآن يفعل أشياء محرمة، لماذا؟ يقول القصد هو شيء مباح والقصد هو شيء واجب، فأنا أفعل هذه الوسيلة لأجل أصل إلى القصد الواجب، فهذا لا يجوز إذا كانت الوسيلة محرمة لذاتها، إنما يكون هذا إذا كانت الوسيلة مباحة. بقي نعود إلى كلام الناظم رحمه الله، قوله كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، هل هذا التمثيل يستقيم أو في اعتراض؟ ها؟ في اعتراض، لماذا؟ لأن الوضوء نفسه مأمور به، نحن نريد شيء ليس مأمورا به لنستدل على أنه واجب أو مستحب لأجل أن الواجب والمستحب توقف عليه. أما لو كان الشيء مأمورا به فهذا خلاص هو مأمور به شرعا، فالوضوء مأمور به في الشرع، فليس الوضوء واجبا بهذه القاعدة. هل الوضوء وجب بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو وجب بأدلة إيجاب الوضوء؟ واضح أنه وجب بأدلة إيجاب الوضوء ولم يجب بهذه القاعدة. لكن نمثل بمثال آخر أحسن، وهو من حضر وقت الصلاة وليس معه ماء ووجد ماء يباع وعنده قدرة على الشراء. هذا هنا نستدل بهذه القاعدة، نقول شراء الماء في هذا الحال ماذا؟ ها؟ واجب. هل عندنا دليل من الشرع على وجوب شراء الماء؟ ها؟ ليس عندنا دليل من الكتاب والسنة على وجوب شراء الماء، لكن استدللنا على وجوب شراء الماء بهذه القاعدة، أنه لا يتم الواجب وهو الصلاة والوضوء إلا بشراء الماء، فإذن هو واجب. إنسان آخر يوم الجمعة وجد سواكا يباع، ما حكم استعمال السواك يوم الجمعة؟ مستحب. كذلك الطيب، ما حكم استعماله؟ مستحب. يمس طيبا، يمس سواكا، جاء في الحديث. فإذا وجد طيبا وسواكا يباع، ما حكم شراء لهذا الطيب وهذا السواك؟ مستحب. هل عندنا دليل من الكتاب والسنة أن شراء الطيب والسواك مستحب؟ لا، ليس عندنا دليل، ولكننا استدللنا بهذه القاعدة، لا يتم المأمور إلا به وهو أمر استحباب، أي لا يتم المستحب إلا به فهو أيضا إذن مستحب. فتمثيل المؤلف ليس بدقيق، لأن الوضوء ثبت بالدليل الشرعي. أيضا قوله وكل شيء للصلاة يفرض، أيضا فرض الصلاة هي مأمور بها في الشرع، استقبال القبلة، ستر العورة، الطهارة، الركوع، السجود، القراءة، القيام، كل مأمور بها. فلم نستفد وجوبها أو الأمر بها من أنها وسيلة إلى مأمور به، ولكن دلت أدلة صريحة على الأمر بها. فالتمثيل الأدق ما سبق ذكره. قال رحمه الله وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. وهذه فائدة نافعة وقاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أن المأمور والمطلوب إذا فعل على الوجه الشرعي خرج الفاعل من عهدة الوجوب، أي برئت ذمته وسقط عنه الطلب. المكلف إذا فعل المأمور به على الوجه الذي أمر به، بهذا القيد، إذا فعل المأمور به على الوجه الذي أمر به يكون خرج من عهدته. ومعنى خرج من عهدته أي برئت منه ذمته ولم يبقى لذلك الواجب تعلق بذمته. وحيثما إن جاء بالمطلوب أي جاء به على الوجه المطلوب، ولا بد من هذا القيد، يخرج به عن عهدة الوجوب، أي لا يكون ذلك الشيء عليه في عهدة، خرج من عهدته. وهذا يستفيد الإنسان في مسائل كثيرة. فمثلا إنسان حضر وقت الصلاة، وقت صلاة الظهر، ولم يجد ماء، بحث عن ماء واجتهد هل يجد ماء يتوضأ به، فلم يجد، فتيمم وصلى. بعد مضي ساعة من وقت الصلاة وما زال لوقت الصلاة بقي لوقت الصلاة ساعة مثلا، وجد ماء، فهل نقول يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة التي سبقت، أو يكون قد أجزأته صلاته الأولى؟ أجزأته صلاته الأولى. لماذا؟ لأنه فعل المأمور به على الوجه الذي أمر به. في ذلك الحين حين كان فاقدا للماء ولم يجد ماء، ما هو الذي أمر به؟ التيمم. فإذن هو فعل المأمور به على الوجه الذي أمر به فخرج من عهدته وبرئت منه ذمته، ولا يلزمه بعد ذلك أن يعيده. فالإنسان إذا فعل المأمور به على الوجه الذي أمر به خرج من عهدته وبرئت منه ذمته، ولا نلزمه بإعادته وفعله مرة أخرى. وهذه كما سبق يستفيد الإنسان في مسائل كثيرة. هذا حاصل هذا الباب، باب الأمر. وبقي بعض مسائل متعلقة بالأمر سيذكرها الناظم في باب النهي. قال: وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، إلى آخره. فهذا إن شاء الله سيأتي ذكره في درس لاحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.